بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في تفصيلات حجية الظهور، وقلنا أنه في المقام توجد ثلاثة تفصيلات. التفصيل الأول ذكر في الحلقة الثانية، وكان بين ظواهر القرآن الكريم وبين ظواهر غير القرآن الكريم، إذ قيل إن ظواهر القرآن الكريم ليست بحجة وظواهر غير القرآن الكريم حجة، وهذا التفصيل يقول به الإخباريون وقد مر في الحلقة الثانية. التفصيل الثاني بين الظهور، ظهور الكلام بحق من قصد بالإفهام، وبين ظهور الكلام بحق من لم يقصد بالإفهام، إذ قيل أن غير المقصود بالإفهام إذا احتمل وجود قرينة متواطع عليها بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام، فحينئذ لا يكون الظهور حجة بحقه، يعني لا يكون الظهور حجة بحق من لم يقصد بالإفهام، وهو حجة بحق من قصد بالإفهام، لأن المقصود بالإفهام لا يحتمل وجود قرينة قد غابت عنه. القرينة المحتملة التي يحتمل أنها غابت هي تلك القرينة المتواطع عليها بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام، وحينئذ هذا المنشأ للقرينة المحتملة يتصور بحق غير المقصود بالإفهام، أما المقصود بالإفهام فلا يتصور بحقه هكذا منشأ لقرينة محتملة، فيكون الظهور حجة بحق من قصد بالإفهام وليس بحجة بحق من لم يقصد بالإفهام إذا احتمل وجود قرينة متواطع عليها بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام. وكان هذا التفصيل هو التفصيل الأول بالنسبة إلى مستوى الحلقة الثالثة. اليوم نتكلم إن شاء الله في التفصيل الثاني بالنسبة إلى مستوى الحلقة الثالثة، والثالث إذا حسبنا التفصيل الذي مر في الحلقة الثانية. هذا التفصيل يفصل بين الظهور في بعض الحالات والظهور في حالات أخرى. هذا التفصيل يذهب أصحابه إلى القول بعدم حجية الظهور الذي يحصل معه الظن بالخلاف، يحصل الظن بأن المراد خلاف ظاهر الكلام، خلاف ظاهر كلام المتكلم. هذا التفصيل يقول بأن الظهور إذا حصل معه ظن بخلافه هذا الظهور ليس بحجة، والظهور يكون حجة إذا لم يحصل معه ظن بالخلاف، بل تشدد البعض ونسب إلى البعض أنه يقول أن الظهور الحجة هو ذلك الظهور الذي يحصل معه الظن بالوفاق، وإذا لم يحصل الظن بالوفاق سواء حصل ظن بالخلاف أو لم يحصل ظن بالخلاف فهذا الظهور ليس بحجة. بعبارة، هذا التفصيل يقول، هذا التفصيل يمكن أن يفكك إلى تفصيلين. التفصيل الأول يقول بأن الظهور الحجة هو ذلك الظهور الذي يحصل معه الظن بأن مراد المتكلم موافق لما ظهر من كلامه، هذا هو ظهور الحجة، فيما إذا حصل ظن بالوفاء، حصل ظن بأن مراد المتكلم موافق لظاهر كلامه. وأما الظاهر الذي لا يحصل عن بأنه موافق لمراد المتكلم. فهنا يوجد نحوان، توجد حالتان. إذا لم يحصل ظن بأن الظاهر موافق لمراد المتكلم، فتارة يحصل ظن بأن مراد المتكلم مخالف للظاهر، وأخرى لا يحصل ظن بأن مراد المتكلم موافق للظاهر. فحينئذ في كلتا الحالتين لا يكون الظهور حجة. أعيد التفصيل، يوجد تفصيلان. التفصيل الأول يقول بأن الظاهر الحجة، الظهور الحجة، هو ذلك الظهور الذي يحصل ظن بأنه موافق لمراد المتكلم. إذا لم يحصل ظن بأن الظهور موافق لمراد المتكلم، فالظهور ليس بحجة. سواء حصل ظن بأن مراد المتكلم مخالف للظهور أو لم يحصل، هذا تفصيل، وهذا أكثر تشدد من التفصيل الثاني الذي سوف أذكره الآن. والتفصيل الآخر يقول لا، الظهور الحجة هو ذلك الظهور الذي لا يحصل ظن بأن مراد المتكلم على خلافه، سواء حصل ظن بالوفاق أو لم يحصل ظن. يشترط في الظهور الحجة أن لا يوجد ظن بالخلاف، لا يوجد ظن بأن مراد المتكلم مخالف لظاهر كلامه، سواء حصل ظن بالوفاق أو لم يحصل ظن بالوفاق. وهذا التفصيل الثاني أقل تشددا من التفصيل الأول. فالبعض قال بأن الظهور الحجة هو الظهور الذي لا يحصل ظن على خلافه، سواء كان قد حصل ظن بأن ظاهر الكلام موافق لمراد المتكلم أو لم يحصل ظن. هذا تفصيل وهو أخف. والتفصيل الثاني يشترط حصول الظن بالوفاق، حصول الظن بأن مراد المتكلم موافق لظاهر الكلام. فإذا لم يحصل ظن، سواء حصل ظن بالخلاف أو لم يحصل ظن، هذا الظهور ليس بحجة. هكذا فصل. بعبارة قالوا، توضيح ذلك، قالوا أن الظهور باعتباره أمارة عقلائية ظنية تكشف عن مراد المتكلم، فهو يقتضي بطبعه حصول الظن بأن على الأقل، وعندما أقول على الأقل لأنه أحيانا الظاهر يؤدي إلى الاطمئنان بأن المعنى الظاهر هو مراد المتكلم، لكن على الأقل يحصل الظن بأن المعنى الظاهر هو المراد للمتكلم، باعتبار أن الظهور أمارة عقلائية ظنية تكشف عن مراد المتكلم، أي أنها هذه الأمارة تقتضي حصول الظن بأن الظاهر من الكلام، بأن المعنى الظاهر هو مراد المتكلم. فإذا لم يحصل مانع يمنع من تأثير هذا المقتضي لما اقتضاه، حينئذ حصل الظن فعلا عند زيد أو بكر أو عمرو. وإذا حصل مانع فحينئذ لا يؤثر المقتضي أثره. نفس الظهور أمارة عقلائية ظنية تقتضي حصول الظن بأن المعنى الظاهر هو مراد المتكلم ما لم يوجد مانع. فإذا وجد مانع كما لو وجدت قرينة عقلائية غير ظنية غير معتبرة شرعا أفادت بأن مراد المتكلم على خلاف المعنى الظاهر، فحينئذ هذه القرينة وإن كانت غير معتبرة شرعا لكن هذه القرينة تؤدي إلى عدم حصول الظن بأن مراد المتكلم هو المعنى الله. أضرب مثالا افتراضيا، لو جاء دليل يدل بظاهره على حلية النبيذ بحسب الظاهر، أنا وهذا الدليل أقول بأنه ظاهر بأن النبيذ حلال، وهذا الظهور حجة، بمعنى أني أكتشف من خلال الظهور بأن مراد المتكلم هو هذا المعنى الظاهر، يعني أن مراد المتكلم حلية النبيذ. لكن لو وجدت أمارة عقلائية ظنية غير معتبرة شرعا كالقياس، هذا القياس أفاد أن النبيذ كالخمر في الحرمة، يعني أفاد القياس حرمة النبيذ قياسا له على الخمر، هذه الأمارة العقلائية وإن لم تكن معتبرة شرعا، هي غير معتبرة شرعا، لكنها إلى ماذا تؤدي؟ طبعا عدم اعتبارها شرعا يعني ما يسقط كاشفيتها، فيها كاشفية ظنية، هذه الأمارة إلى ماذا تؤدي؟ تؤدي أنه لا يحصل الظن بأن المعنى الظاهر من هذا الدليل هو مراد المتكلم. هذه الأمارة العقلائية الظنية غير المعتبرة شرعا إلى أي شيء تؤدي؟ تؤدي إلى المنع من استفادة ومن حصول الظن بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر. هذه الأمارة على نحوين، تارة نقول أنها تؤدي إلى المنع من حصول الظن بأن مراد المتكلم موافق للمعنى الظاهر، وأخرى تؤدي إلى حصول ظن على أن مراد المتكلم على خلاف المعنى الظاهر. ويا منتبهين، الأمارة العقلائية المعاكسة تارة تكون تؤدي إلى عدم حصول الظن بأن مراد المتكلم موافق للمعنى الظاهر، لكنها لا توجب حصول الظن بأن مراده على خلاف المعنى الظاهر، ومرة لا كما تؤدي إلى عدم حصول الظن بالوفاق تؤدي إلى حصول الظن بالخلاف. واضح عندكم الفكرة؟ فحينئذ تارة نقول بأن الظهور الحجة هو أن الظهور يكون حجة إذا حصل الوفاق، إذا حصل الظن بالوفاق، فهذه الأمارة سوف تؤدي إلى عدم حجية الظهور لأنها أدت إلى عدم حصول الظن بالوفاق. ومرة نقول لا، الظهور يكون حجة إذا لم يحصل ظن بالخلاف، فهنا نأتي إلى الأمارة، إذا كانت قد أدت إلى حصول ظن بالخلاف فحينئذ يسقط الظهور عن الحجية. واضح؟ بعبارة نقول إذا حصلت أمارة معاكسة للظاهر، تعاكس الظاهر، فهنا تارة هذه الأمارة المعاكسة تمنع من حصول الظن بالوفاق، وأخرى مضافا إلى ذلك أنها تؤدي إلى حصول الظن بالخلاف، فهنا توجد في مثل هكذا أمارة توجد ثلاث صور. الصورة الأولى أنه يحصل الظن بالوفاق لأن الأمارة كانت ضعيفة بحيث أنها لم تؤدي إلى المنع من حصول الظن بالوفاق. الحالة الأولى أنه يحصل الظن عند السامع للكلام بأن مراد المتكلم موافق للمعنى الظاهر من الكلام، هذه حالة. الحالة الثانية بسبب الأمارة المعاكسة لا يحصل الظن بالوفاق كما لا يحصل الظن بالخلاف. كانت الأمارة كاشفيتها بقوة كاشفية الظهور بحيث أنها أدت إلى أنه لا يحصل الظن بالوفاق لكنها لم توجب حصول الظن بالخلاف. هذه حالة ثانية. الحالة الأولى شنو؟ حصول الظن بالوفاق، الظن الفعلي بالوفاق. والحالة الثانية عدم حصول الظن الفعلي بالوفاق وعدم حصول الظن الفعلي بالخلاف. الحالة الثالثة تكون الأمارة أقوى من كاشفية الظهور بحيث أنها تؤدي إلى نفي حصول الظن بالوفاق وتؤدي إضافة إلى ذلك إلى حصول الظن بالخلاف. فهنا توجد ثلاث صور. الصورة الأولى حصول الظن بالوفاق. وأفسر شنو حصول الظن بالوفاق، يعني السامع يظن بأن مراد المتكلم هو نفس المعنى الظاهر من كلامه. الحالة الثانية عدم حصول الظن بالوفاق، يعني لم يحصل لدى السامع ظن بأن مراد المتكلم هو نفس المعنى الظاهر كما لم يحصل لديه ظن بأن مراد المتكلم على خلاف المعنى الظاهر. الحالة الثالثة لا، سبب أن الأمارة تسبب حصول ظن عند السامع بأن المتكلم يريد خلاف ما هو ظاهر من كلامه. فهنا في الحالة الأولى لا خلاف عندهم، إذا حصل الظن بالوفاق لا خلاف عندهم في أن الظهور يكون حجة. وفي الحالتين الثانية والثالثة شوي أنت تقول البعض قال إذا لم يحصل الظن بالوفاق فالظهور ليس بحجة سواء حصل ظن بالخلاف أو لم يحصل. يعني هذا البعض ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن الظهور حجة في الحالة الأولى فقط، في الصورة الأولى فقط، وفي الصورتين الثانية والثالثة الظهور ليس بحجة. يعني الظهور ما دام لم يحصل ظن بالوفاق لا يكون حجة، سواء حصل ظن بالخلاف أو لم يحصل الظهور ليس بحجة. هذا تفصيل. التفصيل الثاني الأقل تشددا ماذا يقول؟ يقول لا، الحالة الأولى الصورة الأولى والثانية الظهور فيهما حجة، يعني إذا حصل الظن بالوفاق حجة يكون الظهور، وإذا لم يحصل الظن بالوفاق ما دام لم يحصل ظن بالخلاف فالظهور أيضا حجة، وفي الصورة الثالثة لا يكون الظهور حجة. كيف لا يكون الظهور حجة؟ يقول ما دام قد حصل ظن بالخلاف فحينئذ لا يكون الظهور حجة، وهذا أقل تشدد من التفصيل السابق، من التفصيل الذي قلته الآن، وهو أن البعض يشترط عدم حصول الظن بالخلاف، وإلا إذا حصل الظن بالوفاق أو لم يحصل الظن بالوفاق ما دام لم يحصل ظن بالخلاف فالظهور حجة. حينئذ نقول بأن هذا التفصيل في الحقيقة ينحل إلى نحوين. النحو الأول أن الظهور حجة إذا حصل الظن بالوفاق، أما إذا لم يحصل الظن بالوفاق أو حصل الظن بالخلاف فالظهور ليس بحجة. النحو الثاني أن الظهور حجة بشرط عدم حصول الظن بالخلاف، فإذا حصل الظن بالوفاق فهو حجة، وإذا لم يحصل الظن بالوفاق ولم يحصل الظن بالخلاف فهو حجة. واضح لكم؟ جيد، واضح. هذا هنا أحتاج إلى أن أبين المسألة بسيطة. عندما نعبر الظن الفعلي نقصد الظن الشخصي. بعبارة الظنون على نوعين، على نحوين. الظن في مقابلنا يوجد ظن نوعي وهو ذلك الظن الذي يحصل حينما يقتضي شيء بطبعه حصول الظن لدى غالب الناس. هذا ظن نوعي هو الظن الذي يحصل لدى غالب الناس. أما الظن الشخصي وهو الذي يعبر عنه بالظن الفعلي فهو ذلك الظن الذي يحصل حينما يقتضي شيء حصول الظن فعلا لدى شخص معين لدى زيد أو بكر أو عامر. والظاهر من الظنون النوعية الظهور يؤدي ويقتضي ظنا نوعيا لأنه يقتضي بطبعه حصول الظن بمراد المتكلم عند أغلب الناس. فحينما نقول حصول الظن بالوفاق وعدم حصول الظن بالوفاق حصول الظن بالخلاف نقصد عندما تقوم أمارة فإنها إما أن تؤدي إلى عدم حصول الظن بالوفاق عند الشخص يعني ظن فعلي وإلا الظن النوعي حاصل لدى غالب الناس. نتكلم عن الظن الفعلي أي الظن الشخصي. شلون؟ لا إذا بغض النظر عن المقام الظن بين الظن الشخصي والظن النوعي عموم وخصوص مطلق. لماذا؟ لأنه قد يحصل ظن للإنسان وهو لا يحصل لغالب الناس كما لو كانت القضايا الشخصية القطع نفسه قد يحصل يقطع إنسان بشيء والنوع لا يقطع وبالعكس أيضا قد يحصل الظن للنوع ولا يحصل عند الشخص لدقته. هذا الظن بما هو قد تكون بين الظن النوعي والظن الشخصي من هذه الجهة عموم خصوص أي من وجه إذا عرفنا هذا فنقول هذا المفصل الذي فصل بين الظهور الذي يحصل الظن معه بالوفاق وبين الظهور الذي لا يحصل معه الظن بالوفاق أو يحصل معه الظن بالخلاف ما هذا؟ ما هو الوجه لهذا التفصيل بحيث اعتبر أن الظهور الذي يحصل معه الظن بالوفاق حجة أو هو مع الظن الذي لا يحصل ظن بخلافه حجة ولا يكون الظهور حجة عندما يحصل الظن بالخلاف أو لا يكون حجة عندما لا يحصل الظن بالوفاق؟ هذا التفصيل ما هو وجهه؟ ما هو الوجه في هذا التفصيل؟ أنت أيها المفصل لماذا تفصل هكذا تفصيل؟ لماذا لا تقول إن الظهور حجة مطلقا؟ وياي منتبهين؟ الوجه في هذا قالوا كما قلنا سابقا إن حجية الظهور حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف النوعي في الظهور. قلنا سابقا إن العقلاء لا يبنون على التعبد إنما العقلاء يبنون على حيثيات كشف نوعية والظهور فيه حيثية كشف نوعية بمعنى أنه يكون كاشفا عن مراد المتكلم وليس ولم يبني العقلاء على الظهور لمجرد التعبد وإنما لأنه يكشف عن مراد المتكلم. وحينئذ قال صاحب التفصيل أنه لا معنى لثبوت الحجية في الموارد التي لا يكون للظهور فيها تأثير في الكشف والظن الفعلي بأن مراد المتكلم موافق لظاهر الكلام كما في الصورتين الثانية والثالثة أو على الأقل في الصورة الثالثة. البعض قال إن الظهور ليس بحجة إذا لم يؤدي إلى حصول الظن بالوفاق سواء حصل ظن بالخلاف أو لا الظهور ليس بحجة. لماذا؟ لأنه يعتبر في هاتين الصورتين الثانية والثالثة الحالة الثانية التي لم يحصل ظن بالوفاق ولم يحصل ظن بالخلاف، والحالة الثالثة التي حصل يحصل فيها ظن بالخلاف، يقول الظهور ليس بحجة في هاتين الحالتين. لماذا؟ لأنه إذا لم يحصل ظن بالوفاق فلا يكون الظهور كاشفا عن مراد المتكلم. هذا تفصيل. التفصيل الثاني الذي قال لا، الظهور حجة ما لم يحصل ظن بالخلاف. لماذا نسأله؟ يقول لأنه في الحالة الثالثة إذا لم يحصل ظن إذا حصل ظن بالخلاف فلا يكون الظهور كاشفا عن مراد المتكلم، لأنه حصل ظن بأن مراد المتكلم مخالف لما هو المعنى الظاهر. واضح؟ واضح. فالوجه في هذا التفصيل أن المفصل قال بأن الظهور حجيته ناشئة من كونه كاشفا عن مراد المتكلم، وفي الحالتين الثانية والثالثة، في الصورتين الثانية والثالثة أو في الصورة الثالثة على الأقل، لا يكون الظهور كاشفا عن مراد المتكلم فلا يكون الظهور حجة. واضح هذا؟ جيد. لكن اعترض الأصحاب، اعترض المشهور على هذا التفصيل بالتالي، قالوا الظهور حجة مطلقا حتى في الحالتين الثانية والثالثة، يعني هو حجة سواء حصل ظن بالوفاق أو لم يحصل، وسواء حصل ظن بالخلاف أو لم يحصل. لماذا؟ قالوا لأننا رجعنا إلى دليل الحجية وهو السيرة العقلائية، فإننا نجد أن العقلاء يبنون على حجية الظهور في جميع الحالات، سواء حصل من الظهور ظن فعلي بأن مراد المتكلم موافق للظهور أو لم يحصل ظن فعلي بأن مراد المتكلم موافق للظهور. العقلاء يبنون على حجية الظهور مطلقا، ولا يخصون الحجية بمورد دون مورد، وبالتالي لا معنى لهذا التفصيل الذي فصل بين حالتي حصول الظن بالوفاق وبين حالة عدم حصول بين حالة حصول الظن بالوفاق وبين حالة عدم حصول الظن بالوفاق، وكذلك بين حالة حصول عدم حصول الظن بالخلاف وحصول الظن بالخلاف. المفصل الثاني قال إذا لم يحصل الظن بالخلاف فالظهور حجة، إذا حصل الظن بالخلاف فالظهور ليس بحجة. المشهور من الأعلام قال عندما نرجع إلى السيرة العقلائية نجد أن السيرة العقلائية منعقدة على العمل بالظهور في جميع هذه الحالات، فحينئذ يكون الظهور حجة مطلقا وليس فقط عندما يحصل الظن بالوفاق، ليس فقط عندما يحصل الظن بأن مراد المتكلم موافق للمعنى الظاهر. هكذا اعترض المشهور على هذا التفصيل. لكن نوقش هذا الاعتراض بما حاصله أن دعوة أن العقلاء لا يفرقون في مجال عملهم بين الظهور فيما لو حصل ظن فعلي بالوفاق وبين ما لم يحصل ظن فعلي بالوفاق، هذا الكلام قد يبدو أنه غير صحيح، لأننا عندما نرجع إلى العقلاء نجدهم يفرقون، نجدهم أنهم لو سألوا تاجرا لو سأل تاجر تاجرا آخر عن سعر سلعة ولم يحصل له الظن بالوفاق، احتمل وظن أن هذا التاجر حينما أجابه قد ورى عليه، قد استعمل التورية لمصلحته في التجارة، فحينئذ لا يعتبر ظهور كلامه حجة. إذا سأل تاجر تاجرا آخر عن سعر سلعة ولم يحصل للسائل ظن بأن التاجر الذي أخبره عن سعر السلعة مراده الجدي موافق للمعنى الظاهر من كلامه، كأنه استعمل التورية. شوف، مرة نشكك بكلام التاجر لأنه غير ثقة، لا، هذا نرجع إلى حجية خبر الثقة بناء على حجيته في تشخيص الموضوع، لكن هنا لا نشكك بوثاقته، نحن نبني على أنه ثقة، لكن مع ذلك نظن أنه قد تكلم بأمر هو ليس مرادا جدا له، كما لو كان يستعمل التورية فمراده الجدي غير المعنى الظاهر من كلامه لمصلحته، فحينئذ هذا التاجر السائل يبني على حجية ظهور كلام التاجر المسؤول؟ لا يبني. واضحتكم؟ جيد. لو أن إنسانا سأل صاحب البضاعة عن وزن البضاعة وذاك اختبت مصلحته أن يخبر بغير الواقع، فحينئذ كيف نبني على حجية ظهور كلام الشخص المسؤول؟ لا نبني على ذلك. إذا حصل للسائل ظن، إذا لم يحصل للسائل ظن بالوفاق، احتمل أن الذي سأله قد ورى عليه لمصلحة ما. فالعقلاء في مثل هذه الحالات عندما لا يحصل ظن بالوفاق، أو على الأقل عندما يحصل ظن بالخلاف، لا يبنون على حجية الظهور في مثل هذه الحالات. هكذا اعترض على كلام الأعلام الذين ناقشوا التفصيل. واضح. ولأجل ذلك عمق الميرزا النائيني كلام الأعلام، عمقه لأجل هذا الإشكال، بسبب هذا الإشكال عمقه، قال لا، الأعلام لا يقصدون أن العقلاء يبنون على حجية الظهور مطلقا، سواء في مجال الأغراض الشخصية أو في مجال الأغراض التشريعية. انتبهوا، بسبب هذا الإشكال الميرزا النائيني دافع عن كلام الأعلام وقال إن الأعلام حينما قالوا أن العقلاء يبنون على حجية الظهور مطلقا، سواء حصل ظن بالوفاق أو لم يحصل ظن بالوفاق، ليس مقصود الأعلام إن العقلاء يبنون على حجية الظهور مطلقا حتى في مجال الأغراض الشخصية. يوجد مجالان للعمل بظواهر الكلام، مجال الأغراض الشخصية التكوينية كما في الأمثلة التي ضربتها الآن، مثال أن التاجر يسأل تاجرا آخر، أو أن شخصا يسأل صاحب البضاعة، هذه أغراض شخصية تكوينية، والعقلاء لا يقولون بأن العقلاء يبنون على حجية الظهور مطلقا حتى في هذه الأغراض الشخصية التكوينية، لا، إنما مقصود الأعلام في المجال الثاني، مجال الأغراض التشريعية، العقلاء يبنون على حجية الظهور مطلقا حتى لو لم يحصل ظن بالوفاق، بل حتى لو حصل ظن بالخلاف. كيف هذا؟ يقول الميرز، يقول في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، العقلاء إذا لم يحصل لديهم ظن بالوفاق، خصوصا إذا حصل لديهم ظن بالخلاف، فلا يكون الظهور حج عنده. لكن في مجال الأغراض التشريعية، لو أن الأب أمر بأمر وظاهر هذا الأمر هو كذا، أو أن الحاكم قد أمر بأمر وظاهر هذا الأمر هو كذا، حينئذ من حق الحاكم أن يحتج على المحكومين، من حق الأب أن يحتج على الابن ويقول له لما لم تعمل بالظهور، وليس من حق المأمور أن يقول بأنه قد وصلتني قرينة أفادتني الظن بالخلاف أو أدت إلى عدم حصول الظن بالوفاء. لماذا ليس من حقه؟ لأن الحاكم أو الأب سوف يقول له هذه القرينة أنا جعلتها حجة بيني وبينك، أنا جعلت بيني وبينك الظهور حجة، أنت جدتك قرينة لم أجعلها حجة بيني وبينك. أنا ماذا قلت؟ قلت القرينة غير معتبرة شرعا، فهذه القرينة في مثالنا أن الحاكم أن الأب يقول لابنه ويقول للمحكوم لماذا لم تعمل بالظهور. ليس من حق المحكوم أن يقول له جاءتني قرينة أفادتني الظن بالخلاف أو أفادتني أدت إلى أنه لا لم يحصل الظن بالوفاق، ليس من حقي. يقول له أنا لن أجعل هذه القرينة حجة بيني وبينك. ومن هنا فمقصود الأعلام كما يقول المحقق النائيني مقصودهم أن العقلاء يعملون بالظهور وأنهم يبنون على حجية الظهور مطلقا في الأغراض التشريعية، سواء حصل لهم الظن بالوفاق أو لم يحصل، بل حتى لو حصل لهم الظن بالخلاف يبنون على حجية الظهور في الأغراض التشريعية. وهذا تعميق لكلام الأعلام، وبالتالي لا يتأتى الإشكال الذي ضربنا له الأمثلة. لا يقال أن العقلاء لا يبنون على حجية الظهور فيما لو سأل تاجر تاجرا آخر، وفيما لو سأل شخص شخصا آخر عن وزن بضاعة، لأن المحقق النائني يقول نحن من الأول في الأغراض الشخصية لا نقول بأن العقلاء يبنون على حجية الظهور مطلقا، في الأغراض الشخصية التكوينية العقلاء يبنون على حجية الظهور فيما لو حصل ظن بالوفاق أو على الأقل فيما لو لم يحصل ظن بالخلاف. أما في الأغراض التشريعية نقول بأن العقلاء يبنون على حجية الظهور مطلقا في جميع الحالات، في جميع الصور، في جميع الصور الثلاث التي تقدمت. لكن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول مع أن جواب المارزة صحيح ومع أنه تعميق لما ذكر الأعلام، لكن هو صحيح في نفسه. أما أنه حل الإشكال الذي استند إليه صاحب التفصيل لم يحل الإشكال، بعبارة أخرى لم يبرز نقطة الفرق بين المجالين. لماذا يبني العقلاء على حجية الظهور مطلقا في الأغراض التشريعية ولا يبنون على حجية الظهور مطلقا في الأغراض الشخصية التكوينية؟ لماذا؟ ما هي النكتة؟ لم يستطع أن يحل الشبهة التي استند إليها المفصل. المفصل ماذا قال؟ أصحاب التفصيل ماذا قالوا؟ قالوا إن الظهور إنما يعتبره العقلاء حجة من باب أنه كاشف عن مراد المتكلم، ومع عدم حصول الظن بالوفاق لا يكون كاشفا عن مراد المتكلم. وكان المفروض على الميرزاء أن يبين أو أن يدفع ما استند إليه أصحاب التفصيل بأن يبين أن نكتة حجية الظهور وإن كانت هي الكاشفية لكنها لا تستدعي حصر الحجية في حالة حصول الظن بالوفاق أو في حالة عدم حصول الظن بالخلاف حتى في الأغراض التشريعية. لابد أن يبين لماذا. المفصلون ماذا قالوا؟ المفصلون قالوا أن الظهور لا يكون حجة فيما لو لم يحصل ظن بالوفاق، أو أنه لا يكون حجة فيما لو حصل ظن بالخلاف. لماذا؟ لأن حجية الظهور ناشئة من كون الظهور في حيثية كشف نوعية، وفي هاتين الصورتين الثانية والثالثة لا توجد حيثية كشف. على المرز أن يبين لماذا الكاشفية، مع أن الكاشفية غير موجودة بنظر المفصل، مع ذلك فالظهور يكون حجة حتى في هاتين الحالتين لا بد أن يدفع ما استند إليه المفصل بأن يبين أنه حتى في هاتين الصورتين توجد كاشفية والظهور يكون حجة. المفصل قال بأن الظهور حجة لكاشفيته وفي حالة عدم حصول الظن بالوفاق، وفي حالة حصول الظن بالخلاف لا توجد هكذا كاشفية. يفترض أن ندفع هذا الكلام بالنسبة إلى المفصل، يفترض أن نقول له إن الكاشفية موجودة حتى في الحالتين الثانية والثالثة. هذا ما سوف يذكره السيد الصدر رحمة الله عليه، يعني ما سوف يبينه السيد الشهيد من رد أصل التفصيل بتوضيح النكتة التي على أساسها يصير الظهور حجة حتى في الصورتين الثانية والثالثة، يعني حتى لو لم يحصل ظن بالوفاق بل حتى لو حصل ظن بالخلاف. واضح؟ خلينا نطبق هذا. قال القول الثاني وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه، يعني شنو بطبعه؟ يعني إذا لم تكن هناك قرينة، حصول الظن على الأقل بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر. ليش قال على الأقل؟ لأن الظهور قد يؤدي إلى الإطمئنان بأن المعنى الظاهر هو مراد المتكلم لا فقط حصول الظن، لأنه أمارة ظنية كاشفة عن ذلك. فإذا لم تحصل أمارة ظنية على خلاف ذلك أثر الظهور فيما يقتضيه. شنو الذي يقتضيه الظهور؟ حصول الظن بأن مراد المتكلم موافق للمعنى الظاهر، وحصل الظن الفعلي بالمراد. وإذا حصلت أمارة ظنية على الخلاف، يعني شنو أمارة ظنية على الخلاف؟ يعني الأمارة تكون تفيد بأن مراد المتكلم مخالف للمعنى الظاهر، وقع التزاحم بين الأمارتين. خب إذا الأمارة الثانية أضعف من أمارة الظهور يحصل الظن بالوفاق، إذا كانت مساوية لا يحصل ظن بالوفاق ولا يحصل ظن بالخلاف، إذا كانت أقوى حينئذ يحصل ظن بالخلاف. قال وقع التزاحم بين الأمارتين، فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور. متى لا يحصل ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر؟ لا يحصل ظن فعلي عندما تكون الأمارة المعاكسة مساوية للظهور، عندما تكون أقوى. هذه بل بعد لا يحصل، بل يحصل ظن على خلاف الظهور، يعني يحصل ظن بالخلاف تأثرا بالأمارة الظنية المزاحمة. وعلى هذا شنو على هذا؟ يعني بعد أن عرفنا وجود ثلاث صور، صورة يحصل الظن فيها بالوفاق وهي فيما لو لم توجد أمارة معاكسة أو وجدت لكنها ضعيفة، وصورة لا يحصل ظن بالوفاق ولا يحصل ظن بالخلاف فيما لو كانت الأمارة المعاكسة مساوية، وصورة ثالثة يحصل ظن بالخلاف كما لو كانت الأمارة المعاكسة أقوى. إذا عرفنا ذلك فحينئذ يفصل فيقال إن الظهور حجة في الحالة الأولى والثانية على تفصيل، أو هو في الحالة الأولى فقط على تفصيل آخر. قال وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر، يعني الظن بالخلاف، بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور، وبالتالي إذا لم يحصل ظن فعلي سواء حصل ظن فعلي بالخلاف أو لم يحصل الظهور ليس بحجة. ويمكن تبرير هذا القول بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا وإنما هي على أساس كاشفية الظهور، فلا معنى لثبوتها الحجية في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الظن الفعلي على وفقه. يعني ماكو كاشفية إذا لم يحصل الظن بأن مراد المتكلم موافق للمعنى الظاهر، لا توجد كاشفية، وبالتالي لا يكون الظهور حجة في الصورة الثانية أو الثالثة. وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل بأن مدرك الحجية بناء العقلاء، والعقلاء لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق وغيرها. العقلاء يبنون على حجية الظهور مطلقا، بل يعملون بالظهور فيها جميعا، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة. شنو عن الحجية المطلقة؟ يعني في كل الحالات، يعني حتى لو لم يحصل ظن بالوفاق، بل حتى لو حصل ظن بالخلاف. وهذا الاعتراض من الأعلام يبدو شنو عندكم؟ قد يبدو غير صحيح. قد عندكم بمراجعة حال الناس، فإننا نجد أن التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار إذا ظن بأنه لا يريد ما هو ظاهر كلامه، وأن المشتري لا يعتمد على ظهور كلام البائع في تحديد وزن السلعة إذا ظن بأنه يريد غير ما هو ظاهر كلامه، وهكذا. هذا إشكال. شلون يقولون العقلاء يبنون على حجية الظهور مطلقا؟ نحن نجد أن العقلاء لا يبنون على حجية الظهور فيما لو ظنوا بأن التاجر الآخر شنو لا يريد ظاهر كلامه لعله يوري. فكيف تقولون بأن العقلاء يبنون على حجية الظهور مطلقا؟ هذا إشكال. ومن هنا عمق المحقق النائين اعتراض الأعلام. شلون عمق؟ قال إن الأصوليين عندما قالوا إن العقلاء يبنون على حجية الظهور مطلقا، هذا في الأغراض التشريعية وليس في الأغراض التكوينية، وهذه الأمثلة التي ضربتموها في الأغراض التكوينية. قال عمق المحقق النائين رحمه الله اعتراض الأعلام، إذ ميز بين العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الشخصية والعمل به، أي في الظهور، في مجال الامتثال وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين، أي في مجال الأغراض التشريعية. ففي المجال الأول لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي ما لم يؤثر هذا الاقتضاء بدرجة معتد بها من الكشف الفعلي، يعني ما لم يحصل ظن فعلي بالوفاق، ما لم يحصل ظن شخصي بالوفاق. وفي المجال الثاني يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تمجيزا وتعذيرا ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق، بل ولو حصل ظن فعلي بالخلاف. العقلاء في مجال الأغراض التشريعية عندما يأمرهم الحاكم أو الأب يعملون بالظهور حتى لو حصل لديهم ظن فعلي بالخلاف. والأمثلة المشار إليها تدخل في المجال الأول للثاني. وهذا الكلام وإن كان صحيحا في نفسه وتعميقا لاعتراض الأعلام، لكنه لا يبرز نكتة الفرق بين المجالين. شنو الفرق؟ بحيث أن العقلاء يبنون على حجية الظهور في مجال الأغراض التشريعية مطلقا، ولا يبنون على حجية الظهور في مجال الأغراض الشخصية التكوينية. زين، والشبهة شنو استندت؟ شبهة المفصل قال بأن الظهور في حيثية كشف عقلائية، وهذه الحيثية لا تتوفر حينما لا يحصل ظن بالوفاق أو يحصل ظن بالخلاف، لا تتوفر هذه الحيثية. ولا يحل الشبهة التي يستند إليها التفصيل على النحو الذي شرحناه آنفا. فالتحقيق الذي يفي بذلك، يعني شنو يفي بذلك؟ يعني يحل الشبهة ويبين نقطة الفرق بين المجالين. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.